من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الواجب الأصلي والتبعي، وذكر الأعلام لهما تعريفان: تعريف ثبوتي وتعريف إثباتي. الثبوتي هو الواجب الأصلي هو ما تتعلق به الإرادة تفصيل ويلتفت إليه المتكلم أو المقنن أو المشرع في الوجوب، هذا هو الواجب الأصلي ثبوتا. والتبعي ثبوتا هو ما لا يلتفت إليه، هذا مر. ومر بنا الإرادة الكلية والإرادة الجزئية، وأن الإرادة الكلية على درجات وليست على درجة واحدة، يعني الالتفات على درجات والتفصيل على درجات والإجمال على درجات وليس على درجة واحدة. فما ذكره السيلخوي رحمة الله عليه أن الواجب النفسي ما يمكن أن يندرج في الواجب التبعي في التعريف الثبوتي، بل لابد أن يندرج فقط حصرا في الواجب الأصلي. هذا يمكن يعني التأمل فيه. لما؟ لأن الالتفات والإرادة درجات وليست درجة واحدة. والتبعي فمثلا ما يمكن على بعض درجات التبعي يمكن تصوير أن الواجب النفسي يعني لا يلتفت إليه بدرجة معينة، وإن كان يلتفت إليه بدرجة معينة، لأن الالتفات درجات والإرادة تفصيلا أو إجمالا كما مر بنا درجات وليس درجة واحدة. فحصر الواجب النفسي اندراجا أنه لا بد أن يكون في الواجب التبعي ثبوتا، هذا محل تأمل كبير. وخلافا لدعوة السيد الخوي رحمة الله عليه بين أن هذا التقسيم للواجب أصلي وتبعي بمعنى الثبوتي أو الإثباتي ليس له ثمرة، اتفاقا له بالغ الثمرة كما سيظهر. يعني ممشى السيد الخوي رحمة الله، لا أقول في كل الفقه، في الموارد التي ليس فيها يعني بحث تحليلي أو بحوث تحليلية لأساتذة السيد الخوي رحمة الله عليه، كثيرا ما مشي السيد الخوي مشي رحمة الله عليه في الاستنباط مشي جمودي على دلالات الروايات وليس شهادة. طبعا احنا اصغر من ان يعني على كل نبدي ملاحظة على كلام السيد الخوي، لكن العلم يفسح المجال للنقاش نعم في هذا المجال. مثلا اتذكر استفتاء معين للسيد الخوي، استفتاءات متدافع يعني كانها متدافع. سئل السيد الخوي رحمه الله عليه في استفتاء من الاستفتاءات عن بعض مصادق الشعائر، قال لا ما تعد شعائر لانه لم يرد فيها نص. خب هذا لم يرد فيها نص، يعني النص الخاص، بس النص الخاص المشروعية هو طبعا ليس السيد الخوي في صدر المشروعية، لم يذكر، لم يمنع المشروعية السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا الاستفتاء، منع عنوان الشعيرية ولم يمنع المشروعية. يدقق في هذا الجانب السيد رحمة الله عليه. لكن مع ذلك نقول حتى عنوان الشعيرية، لما عنوان الشعيرية مرهون بالنص الخاص، صدق عنوان الشعيرية. هو السيد الخوي رحمة الله عليه في فتوى أخرى في مورد آخر يبني على عدم وجود النص الخاص ويقول هو من أعظم الشعائر في مورد استفتاء ثاني، في استفتاء ثاني، وهذا هو الصحيح طبعا، في استفتاء ثاني في حول الشهادة الثالثة في الأذان، هو يتبنى السيد الخوي أن نص ما موجود كما هو المشهور المتأخرين أن الشهادة الثالثة في الأذان لا نص فيها. طبعاً هي منصوصة، سنضعف النص، هذا بحث آخر. وإلا الصدوق روى متون طوائف ثلاث في الشهادة الثالثة وليس روى الصدوق، ولم يكتم الصدوق متون روايات الشهادة الثالثة. التعبير المجلسي الأول، العجيب من الأكابر لم يعنوا أنفسهم أن يتدبروا في كلام الصدوق. الصدوق ذكر طبعا متون الروايات الشهادة الثالثة لأنه لم يرويها، حذف ماذا؟ أسانيدها ومصادرها، أما متونها رواها بنحو مرسل الصدوق. ففرق بين أن نقول هذه الروايات لم تصل إلينا، أسانيدها لم يصل إلينا، مصدر رواية مصادرها القديمة أو الأقدمية لم تصل إلينا، لأن الروايات لم تصل إلينا، الصدوق رواها مرسلا كما في بقية روايات الصدوق المرسلة. هذا من حيث علم الحديث وعلم الدراية الصناعية، يعني خطأ نقول لم تصل إلينا، شلون لم تصل إلينا؟ وصلت إلينا، رواها الصدوق. فمؤاخذة المجلس الأول على جيل من الأكابر الطبقات إنهم تسرعوا في تحرير تنقيح مواد المسألة في محلة، نتيجة عدم السرعة أو العجلة وكذا رحمة الله عليهم. وإلا فالصدوق روى لكن رواها مرسلة، فرق بين أقول لم يروها ولم تصل إلينا، لا وصلت إلينا ورواها الصدوق، إلا أن الصدوق حذف ماذا؟ أسانيدة، حذف مصادره، هذا شيء آخر. زيادة على ذلك السيد المرتضى روى متنا رابعا في الشهادة الثالثة، هم كثير ما يدرون، روى متنا رابعا كان تؤذن به الدولة الحمدانية الاثنا عشرية في الموصل وحلب، والفاطميون أيضا كانوا يؤذنون به، محمد وعلي خير البشر، يقرأ في أذان الحمدانيين الاثنا عشريين سيف الدولة ومدري ما شنو اسمه عز الدولة الحمداني وكذا، الحمدانيين معروفين اثنا عشريين، عاصرت الدولة الحمدانية في حلب والموصل 100 عام، أكثر من 100 عام استمرت الدولة الحمدانية اثنا عشرية، وكان الفيلسوف الكبير الاثنا عشري الشيعي الفارابي مقرب في الدولة الحمدانية. المهم هاي الدولة الحمدانية معاصرة للدولة البويهية تقريبا، هذه أيضا الدولة البويهية 12. على أي تقدير، فأربعة متون رويت لنا في الشهادة الثالثة، أربعة متون، بلي أربعة متون وليس متن واحد. أضف إلى ذلك، شوف التأني في صناعة علم الحديث. الآن لو يعني يسأل فاضل أو أستاذ أو كذا، هل فتحت كتاب الفقيه؟ مو في المسألة، في أي مسألة هل تفتح كتاب التهذيب تتأمل شلون متن حديث سنده نسخه كذا؟ قليل للأسف. والحال وهذا ضرورة في صناعة علم الحديث، أوليات الاستنباط. إجمالا علاوة على ذلك، الصدوق لا يقول روايات، الصدوق يذكر أنها كل هذه الثلاث روايات كل واحدة منها طائفة وليست رواية. المجلسي الأول رحمة الله عليه رغم تدقيقه قال الطائفة الثالثة طائفة، أنا دققت لها شفت الثلاث هي طوائف في كلام الصدوق وليست روايات. على أي تقدير، التدبر والتأني في فتاوى الفقهاء القدماء ومتونهم أمر بالغ الأهمية، ربما أكابر نجوم عندنا في المذهب يصير عندهم غفلة، ممكن، والعصمة للأئمة، إحنا الباقين كله يصير غفلة ويصير سرعة ويصير عجلة والمجبر، وهذا ليس على أي حال، لأن البحث العلمي ليس فيه مجاملات، فيه تدقيق، الاحترام على حال الأكابر النجوم زعماء المذهب رضوان الله ورحمة الله عليهم، لكن التدقيق العلمي شيء آخر. نعم، في محل. المهم نرجع إلى هذا المطلب، فالسيد الخوئي رحمة الله عليه يتبنى في الشهادة الثالثة أنه في الأذان والإقامة أنه لا نص في البين، لا نص في البين. رغم أنه لا نص في البين يذهب إلى أن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة من أعظم شعائر المذهب، كما ذهب إلى ذلك السيد محسن الحكيم في المستمسك. طبعا التخريج الصناعي كيف؟ يريد له الصناعة. وكثير من على كل ربما بلغ درجة الاجتهاد لا يلتفت للتخريج الصناعي، التخريج الصناعي بغض النظر عن الشهادة الثالثة نفسه يريد له صناعة قوية. على كل، فهنا السيد الخوئي أثبت للشهادة الثالثة عنوان الشعيرة رغم تبني عدم النص الخاص مثلا، بينما في فتوى أخرى يقصد هاي غفلة تصير من الأعلام رحمة الله عليهم، بس هي فهل عنوان الشعيرة أو عنوان المشروعية مرهون بالنص الخاص أو النص العام؟ يعني بحث مهم حساس جدا حساس. طبعا في فتوى ثالثة عظيمة للسيد الخوئي عظيمة التقديم بس باللغة الفارسية، يذكر فيها أن الشعائر الحسينية من أركان الدين، ويستدل على أن الشعائر الحسينية من أركان الدين بأربعة أدلة، الفتوى موجودة. على أي حال سأعظم وأنعم بهذه الفتوى. المقصود المطلب شيء آخر، أن بحثنا الصناعي هذا كان مثال بحث الشعائر، البحث الأصلي هل المشروعية أو التشريع، تشريع لشيء مرهون بالنص الخاص أو لا، التشريع ينبثق من النص العام، وهي بحث جدا مهم في علم القانون الوضعي. التشريع أصل التشريع لا بد أن ينطلق من النص العام، والنص الخاص كاشف، مو ليس أصل. لطيف عندهم، النصوص الخاصة والتشريعات الخاصة ليست في علم القانون، علم القانون مر بنا مرارا كعلم تصوري، لا يتغاير القانون البشري مع القانون السماوي في اللغة التصورية فيما في القانون، لأن يعني الشارع يتخاطب مع البشرية بلغة علمية من اللغات غير اللغة اللسانية العربية، لا اللغة المعنوية، لغة القانون، علم القانون، علم القانون موجود سواء من الشرع السابقة أو من الملل البشرية السابقة، حامورابي، تشريعات الأمم المختلفة. فعلم القانون علم في نفسك تصور موجود قبل بعثة سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن في علم القانون، وهذه نكات مهمة في أصول القانون والمفروض التركيز عليها في علم الأصول أكثر من مسائل أخرى فانشعابية، المسائل الأم الجحفلية في التقنين أخطر من المسائل التفريعية التفصيلية، نعم الجزئية، وإن كانت لكل يعني أهمية بدرجة، لكنها لا تعدل درجة المسائل الأم. من المسائل الأم، وهذا ما لا نجده في كثير من استدلالات السيد الخوي رحمه الله عليه، في الأماكن التي بحث مثل كتاب الصلاة، لأن النائيني دخلوا، الكمباني دخلوا، الشاعر الكريم الحائري دخلوا، صعب جوا ليش؟ تحليلات فوقية عند السيد الخوي موجودة في باب البيع، هكذا الباب اللي بحثوا فيه الأعلام إيجارة، في الأبواب التي ربما الأعلام كثير ما خاضوا المتأخرين، نرى السيد الخوي لا يجمد رحمة الله عليه، فضلا عن تلاميذه بعد أكثر، مو كلهم كثير منهم، يجمد على لا النص الخاص، والحال أنه التشريع ليس أساسه أصالته في النص الخاص. أصل التشريع في علم القانون هو من ماذا؟ من النص العام. هذه نكتة جدا مهمة في علم القانون، في علم الأصول، في علم الفقه، في العلوم الدينية عموما، بالذات في علم الفقه. أصل التشريع المتأصل في النص العام لا في النص الخاص. النصوص الخاصة مر بنا مرارا عند القدماء عبارة عن يعني معالجة من المقنن بين عدة عمومات بتأليف معين، بتركيب معين، بتوليف معين، يبرزها المقنن بصورة قالب النص الخاص. وإلا محال عندنا نص خاص. دققوا، هاي نكتة أخرى بعد، نكتة أصولية من أصول قانون أخرى عظيمة، محال أن يكون نص خاص تشريع مبتور تماما عن كل العمومات الفوقية، محال. وهذا ما لا يلتفت إليه متأخري الأصوليين بخلاف المتقدمين، ما عندنا نص خاص أصلا، ما معقول النص الخاص، ما معقول أن يكون يشرع يقننه المقنن مبتورا تماما كأنما تشريع ابتدائي من أساسه، محال. نص خاص يشرع في ظاهر قالب النص الخاص أنت تشوفه كأنما تشريع ابتدائي من أساس، لكن دقق، لا، هذا النص الخاص فحواه الماهوي يرجع إلى مجموعة معجون عمومات أخرى مقدمة على هذا العام الذي يخصص بالخاص، لأن هذا الخاص ما ممتنع، يعني ممتنع أن يكون نص خاص في علم القانون، ها في فلسفة القانون سواء قانون وضعي أو شرعي ممتنع. إذن الأساس، كل الأساس في الخاص وفي العام وفي التشريع هي العمومات. من ثم القدماء يحرصون على التشريح، يعني علم التحليل والتركيب نسميه باللغة العصرية الدارجة ما مرتبطة بعلم الأصول الفقه، في الطب مثلا يسمونه علم التشريح، يعني التحليل النص هذا، هذا الخاص شنو ماهيته، هويته منين أساس جذره، منين أساس يلتفتون إلى حدود التخصيص وحدود الكذا كذا. هي نقطة جدا مهمة. بينما إذا يغلب على معذرة، إذا يغلب على الاستدلال جمود على خصوصية النص، خصوصية الخاص، وإلا النص العام ها في تأمل، سيما العموم الآن مر بنا في الواجب الأصلي والتبعي. العموم درجات، الإرادة درجات، وليست الإرادة درجة واحدة، يعني المقنن يلتفت أو لا يلتفت، يريد أو لا يريد، درجة واحدة، درجتين له درجات، مر بنا درجات. يعني إذا كان عام فوقي جدا جدا، هم الأصوليون المتأخرون نقحوا هذا النظام، نقحوا هذا النظام، شيدوا هذا النظام. ما هو نظام؟ طبقات العموم. سامعين بينا هو سامعين المتأخرين الآن المعاصرين، يعني 100 سنة 200 سنة شيدوا هذا النظام، يعبرون عنه ماذا؟ درجات العموم. هذا شيء مهم، في كل باب سموك في المسألة لا أقل، لكن في كل باب ينقحون درجة العموم الفوقاني، العموم رقم 2 درجة 2، العموم درجة 2 وهو نازل أضيق من العموم درجة الأولى، العموم درجة 3 أضيق أكثر ضيقاً، العموم درجة بلحاظ المسألة، العموم درجة 4 أضيق من الأول والثاني والثالث. فيدارجون أو يدرجون يراتبون العموم بحسب ماذا؟ دائرة العموم ضيقاً وسعةً. وفي الحقيقة العام الثاني أخص بالنسبة للعام اللي فوقه كالخاص، لكنه بالنسبة لمورد المسألة المبحوث عنها أيضا عام. هذه هندسة للقاعدة الأولية في كل باب شيدها المعاصرون، يعني 200 سنة الآن تقريبا مشيدة، ونعمة تشييد نظام مهم. فالعموم درجات. رحمة الله على الشهيد الصدر سيد محمد المقصد، هذا نفس النظام الذي شيده المعاصرون، يحاول يراعيه في أبواب الطهارة كثير، 4 أجزاء طهارة. هو طبعا الباقي هم يراعونه، بس هو يعني يبلوره أو مثلا ينمقه أكثر، أقصد من باب الواحد يتعود كيف درجات العموم. لماذا يلاحظون درجات العموم؟ بالتالي يقررون الأصوليون المتأخرون في هذا العصر أن كل العمومات طبقاتها مرتبطة بهذه المسألة الجزئية الخاصة. فهذه المسألة أو هذا الفصل من هذا الباب مرتبط بخمسة أو ستة طبقات من العموم، لها مراتب 5 أو 6 أو 4 أو 3 حسب كل باب كل فاصل. فالعموم إذن درجات. أصل التشريع كلما صعد العموم فوقا سعة هو أكثر أصالة في التشريع والتقنية، كلما نزل العموم درجة كان من المواليد وليس من الآباء، وآدم أبو البشر وليس هناك قبل إلا السيد الرسول. يقول أنا ابن آدم يعني بدناً ولكنه في مضمون يعني روايات، ولكني أبوه روحاً نوراً. طبعاً لأنه نور آدم استل من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما صلى كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، هاي في رواية الفريقين. سمع علي من هالكلام. نرجع إلى بحث الآباء والأبناء، يعني المتأصلين في التشريع. فالمتأصل في التشريع كلما ازداد العموم فوقية أي سعة فهو أصل في التشريع. هذا في علم القانون الوضعي ما هكذا الآن. في علم القانون الوضعي الآن القانون الدستوري هو الأصل، هو ليس القانون البرلماني. لماذا؟ لماذا؟ يلا اسألوا. لماذا صناعيا كصناعة قانون أو صناعة أصول قانون؟ باعتبار القوانين الدستورية عام، والقوانين البرلمانية مواليد منشعبة متولدة من القوانين الدستورية. كما كذلك القوانين الوزارية ليست في تأصلها في التشريع والتقنين ليس بدرجة القوانين البرلمانية. لماذا؟ لأن القوانين البرلمانية أكثر عمومية من القوانين الوزارية. القوانين البلدية مواليد المواليد المواليد، لأنها ليست في العموم كالقوانين الوزارية. إذن هذه ضابطة رياضية هندسية لا غبار عليها، أن المتأصل في التشريع هو النص العام لا النص الخاص، والمشروعية مرهونة بالعام لا بالخاص. لا تطالبني بالنص الخاص، أنت النص الخاص أنت جمودي لست أصولي. الأصولي يذهب إلى أصول التشريع لا إلى النصوص الخاصة. نصوص خاصة دأب الرواة يعني المحدثون مثلا كذا. أما الأصولي لا، يذهب إلى العمومات. المتأصل في التشريع وعجيب في الفضاء العلمي، سمو كل الفضاء العلمي الجو العلمي زيارة الأربعين سبعا نصوص خاصة موجودة فيها عظيمة، بس يعني ما النص العام ما يفيد. أنت تفتهم التشريع لو تفتهم يعني عجيبة. يعني أصلا النص الخاص بدون أن تحلل الدي إن إيه ماله، إن هذا من يا عمام، من يا قبيلة، من يا عشيرة، سيد على عيننا وراسنا. سيد يرجع لوين؟ يا فخذ من السادة، أو مثلا قبيلة من القبائل، من فخذ من يا قبيلة. إذا ما يرجع إلى فوق محل كلام. فالأصل الآباء الأجداد مو الأصل الجو. فالنص الخاص ليس أصلا في التشريع. هذه نكتة جدا مهمة، هذه قاعدة. القاعدة الثانية اللي اليوم مرت بنا أن الخاص معجون تركيبي من العمومات المقدمة على دا العام المخصص، لا أن الخاص بعبارة أخرى للقاعدة الثانية محال وممتنع أن يكون النص الخاص تشريع مبتدأ. ممتنع في علم القانون رياضيا برهانيا، النص الخاص ممتنع أن يكون هو أساس التشريع. ممتنع، لابد يكون معجون. يعني القاعدة الثانية وليد القاعدة الأولى. القاعدة الثانية ومن أخطأ ومن القواعد العظيمة في أصول القانون أن النص الخاص فترة من الفترات عند الأصوليين، هي جيد أذكرها لكم، فترة من الفترات يعني من زمن المحقق الحلي والعلامة الحلي وبدت إلى أن وصلت إلى بعد الميرزائيين، ميرزا الكبير وميرزا الصغير والمجرم، حتى الشيخ الأنصاري، أنه هذا الأمر تقصده بالخصوص أو تقصده بالعموم. شيء معين. إذا تقصده بالخصوص بالأمر الخاص، بالخصوص يعني بالأمر الخاص، يعني بالنص الخاص، بالدليل الخاص، ولم يرد فيه نص خاص، يصير بدعة تشريع. أما إذا تقصد بالعموم وورد فيه عموم يشمل عموم، فليس تشريع ولا بدعة. فترة المحقق الحلي إلى قريب صاحب العروة والأخون حتى النائين إلى العروة وحواشيها. الآن شوي شوي بدأ المبنى يعني يصير فيه كساد، واللي راجع على المبنى، المبنى شنو؟ تقصد بقصد، تأتي بالشيء بقصد الورود، هاي العبارة عنده في الفتاوى مشهورة جدا. تأتي بالشيء بقصد الورود، يقصدون ماذا؟ الأمر الخاص والنص الخاص والدليل الخاص. إذا لم يرد فيه دليل خاص معتبر وتقصد أنت بنص بنحو الورود، يعني الأمر الخاص والنص الخاص، يصير بدعة أو في إشكال. لكن إذا تقصد قصدك في إشكال، مو العمل في إشكال، دققها، العمل ما في إشكال، لأنه العموم يدل، العموم يدل عليه. ليس إشكالهم بدعية العمل، إشكالهم في بدعية، وين يصير القصد؟ بدعية القصد. إن المدار في قصد الورود أو قصد الورود أو الأمر الخاص، أن يرد النص الخاص، الأمر الخاص. فمن ثم بدأت تدقيقات من المحقق الحلي رحمة الله عليه إلى العلامة الحلي إلى ما بعد، ما بعد بعدين الشهيدين وكذا، وتواصلت المقدس الأردبيلي ووصلتنا صاحب العروة والشيخ الأنصاري والأخند والنائيني والمحشين العروة، وحتى الشيخ صاحب يعني الشيخ الأنصاري وغيره وغيره. أنه تأتي بالشيء بقصد الورود، مقصود بقصد الورود ماذا؟ الأمر الخاص، النص الخاص، الدليل الخاص. فهذا يعتمد على ورود النص. أما إذا كان دليل إشكال في القصد لا إشكال في ماذا؟ في العمل. العمل إذا دل على العموم ما في إشكال، عندهم ما في إشكال. قصدك يجب أن تقصد الأمر العام، لا تقصد الأمر الخاص. فتوى السيد الخوي اللي نقلتها في البداية، إن قال هذه شعيرة ولا قال لم يرد فيه نص خاص. السيد الخوي يدقق من هالجهة، إن بقصد الورود أو بدون قصد الورود. هذا مبنى في قبالة، مبنى أمتن من عنده وأصح من عنده، أمتن من عنده وأصح من عنده. لازم نشرحها. تبنى الشيخ جعفر كاشف الغطاء في تشهد الصلاة في كتاب كشف الغطاء، وتبنى بحر العلوم في منظومة الفقهية. سمينه تأثر بمن؟ ما أدري، بس هذين العلمان الجهبذان تبنيا على المبنى، إنه لا لا لا، قصد الورود وقصد الكذا ليس تابع للأمر الخاص والأمر العام، ده خطأ. وتابع العلمين، تلميذ العلمين الشيخ صاحب الجواهر، صاحب الجواهر تلميذ بحر العلوم، وأيضا تلميذ من؟ تلميذ كاشف الغطاء. إنه قال لا 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 لا، قصد الورود والأمر الوارد والتشريع وكذا ليس مرهون بالأمر الخاص والأمر العام. تأتي بشيء بقصد الورود وإن لم يرد فيه أمر خاص، وإن لم يكن عليه دليل خاص، مع ذلك يشرع لك أن تقصد الأمر الوارد. إيه بأي دليل؟ هني فذلك موجودة عند هذين الجهبذين، كاشف الغطاء وبحر العلوم. وهذه الفذلكة هي ما مرت بنا الآن من قاعدتين، سنوضحهم إن شاء الله بشكل مفصل، بس أنا أشرح الفهرست الآن. مقصود هذا البحث الواجب الأصلي والتبعي الذي يذكر صدقه لا فائدة فيه، اتفاقا فيه فائدة منهجية عظيمة إذا التفت إليه الإنسان يتبدل مسير الاستنباط، على خلاف دعوة الخوي إنه ما هو معنى الإرادة إذا تعلقت بالواجب أو الوجوب، فحينئذ هذا الواجب أصلي متأصل، وإذا لم تتعلق به الإرادة تفصيلا يكون الواجب والوجوب تبعي، فالتبعي هم مشروع والأصلي مشروع كريم مشروع، شلون ما في ثمرة؟ المشروعية لا تنحصر بالأصل بل تعم التبعي الثبوتي، وهذا اللي نريده، احنا اللي نريده ان المشروعية لا تنحصر بالواجب الأصلي. اذا المجتهد والمستنبط حصر الاستنباط والاستدلال بالأصلي وويلاه في الاستنباط الفقهي، لا سيما وان الاصل درجات والتبعي درجات، هذا في المعنى الثبوتي فضلا عن المعنى الاثباتي، سنبين ان شاء الله. طلب امس ما اخذنا فيه نظام الظهور كيف يكون خفي واخفى وهو ظهور تابع للمعنى الثاني سياتي. الان كثير والعياذ بالله من التسطيح في المنهج الاستنباطي الاجتهادي العلمي بنحو حشوي قشري سطحي جمودي، هذا بعضه خطأ. نعم يجب أن يكون الاستنباط بموازين بشواهد بضوابط صحيح، لكن هذا لا يعني السطحية والجمودية، هذه مشكلة. نعم والنص الخاص، ما في نص خاص أكفر بكل شيء، مثلك الوهابية عجيب، إذا ما كنا نص خاص تكفر بكل شيء، لا تجيب لي دليل على الإمامة دليل عام على الإمامة، أريد دليل خاص عجيب، شو الدليل العام أعظم من الدليل الخاص، شو بيك أنت وين رايح؟ وصلى الله على محمد وعلى طاهر.